أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال: من الواضع؟ ولكن من ذلك الواضع الأول في كل لغة من اللغات؟ تقدم أن قلنا أن العلاقة بين اللفظ والمعنى وهما أمران متباينان في الحقيقة وفي الذات، باعتبار أن أحدهما وهو اللفظ يكون من مقولة الكيف المسموع، وأما المعنى والصورة في الذهن فهو من مقولة الكيف النفساني. إنما حصلت العلاقة بينهما بحيث أصبح اللفظ دالا على المعنى بتوسط الواضع، والواضع هو عبارة عن تخصيص لفظ معين بمعنى معين، بحيث يصبح هذا اللفظ دالا على ذلك المعنى. طيب، يأتي سؤال هنا، أنه من الذي وضع هذه الألفاظ لتلك المعاني؟ طبعا هذا كما قلنا أو بينا في الدرس الماضي أن الوضع يعني السببية إيجاد العلاقة بين اللفظ والمعنى بحيث أصبح اللفظ دالا على المعنى، فيه نظريات وفيه أقوال وتفاصيل، إلا أن الشيخ رحمه الله في كتابه هذا يذكر أن السبب هو الوضع، أي عملية الوضع وعملية تخصيص اللفظ بالمعنى هي التي أدت إلى حصول علاقة بين اللفظ والمعنى بحيث أصبح اللفظ دالا على المعنى. إذن يأتي هذا السؤال، وهو أنه من الذي وضع هذه الألفاظ لهذه المعاني؟ أيضا هناك عدة أقوال في هذا الأمر، فهناك من يقول أن الواضع الأول الذي وضع الألفاظ إلى المعاني هو الله سبحانه وتعالى، كما يظهر من بعض عبارات المحقق النائيني رحمة الله تعالى عليه. هناك من يقول لا، أن الإنسان هو الذي وضع الألفاظ للمعاني، طبعا وهذا هو الرأي تقريبا المشهور بين أصولي مدرسة أهل البيت، أنه الله سبحانه وتعالى علم الإنسان وأودع في نفسه أنه يضع الألفاظ للمعاني عند الحاجة. طبعا هنا في كون الإنسان هو الواضع، أيضا هناك من يقول أنه هناك واضع أول، يعني هناك شخص أول هو وضع الألفاظ للمعاني واتبعه بقية الناس، وهناك من يقول لا، أن النوع الإنساني هو بطبيعته يوجد عنده بحسب طبعه ميل أنه كلما احتاج إلى لفظ لتوضيح معنى معين يميل إلى وضع اللفظ لذلك المعنى لأجل أن يبين المعاني الموجودة في ذهنه وينقلها للآخرين، كقوله يعني هذا كأنه تطبيق لقوله تعالى: خلق الإنسان علمه البيان. علمه البيان لا بمعنى أن الله سبحانه وتعالى أدخل الإنسان في مدرسة وعلمه كيف يبين، وإنما الله سبحانه وتعالى هذا التعليم تعليم تكويني، أودع في فطرته وطبيعته أنه له القدرة على أن يضع الألفاظ للمعاني عند الحاجة. الشاهد على ذلك، الشيخ يذكر شاهدا على ذلك، أنه يقول ما نلاحظه من سلوك الأطفال، أنه نجد أن الأطفال في تعاملاتهم قد يفعلون ذلك، أنه يضعون الألفاظ بأزاء المعاني ويستعملونها بحسب قدراتهم، طبعا بحسب ما لديهم من قابليات، وبالتالي هم يضعون بعض الألفاظ وقد يعني لأجل بيان المعاني. الطفل لما يصل إلى مرحلة معينة من النمو والإدراك يحاول أن يعبر ببعض الألفاظ عن بعض الأمور لأجل أن يوصلها إلى والديه إلى أخوته، أنه مثلا إذا كان يريد الشيء الفلاني يعبر عنه، إذا كان يريد الطعام يعبر عنه باللفظ الفلاني، إذا كان يريد الماء يعبر عنه باللفظ الفلاني. فهذا شاهد على أن الإنسان في فطرته موجود هذا الأمر، يستطيع أن أن يعبر عن أو يأتي ويضع الألفاظ للمعاني بحسب الحاجة الموجودة في نفسه. وهنا إذن ما يذهب إليه الشيخ رحمه الله هو أن الإنسان هو هذه الطبيعة الإنسانية موجود فيها ومغروز فيها، أن الإنسان قادر على هذا الأمر، وليس الواضع هو إنسانا واحدا وضع اللغة أولا ثم اتبعه الناس. يقول لو كان كذلك لا ذكر في التاريخ من هذا ذلك الإنسان الذي وضع مثلا لغة العرب أو غير لغة العرب، أنه يذكر من هذا الشخص الذي فعل قام بذلك لأهميته. طبعا هذا حدث ليس حدث اعتيادي، عادة يذكر في أذهان الناس أنه من هو الشخص الذي كان مؤسس لهذه اللغة ومن هو الذي وضع الألفاظ واتبعه الناس. عدم وجود مثل هذا الأمر لدينا في التاريخ هذا يدل أنه لا يوجد هناك شخص قام بهذا الأمر، لأنه هذا أمر له أهمية. لو كان فعلا موجود في الواقع لا بحسب العادة ينقل لنا من هو من فعل ذلك، لكن لما لم يكن موجودا فليس هذا الأمر موجود. طيب إذا انتهينا إلى هذه النقطة وهو أن إيجاد العلاقة بين اللفظ والمعنى إنما حصلت بالواضع، ندخل في بحث آخر وهو تقسيمات الوضع. هناك عدة تقسيمات للوضع من جهات مختلفة، سأحاول أن أذكر هذه التقسيمات على اللوحة حتى يتبين للإخوة أنه كيف يحصل هذا أو كيف كانت هذه التقسيمات. هناك ثلاث تقسيمات للوضع بحسب يعني بحسب أو بأسس مختلفة، في كل تقسيم يختلف عن تقسيم آخر. فيمكن أن نقسم الوضع إلى ثلاث أنواع من التقسيم. القسم الأول هو تقسيم الوضع باعتبار كيفية حصول الوضع. وهذا هنا الوضع ينقسم فيه إلى قسمين، عندنا الوضع التعييني والوضع التعيني. تعييني وتعيني، أنه كيف حصل هذا الوضع، كيف حصل ارتباط اللفظ بالمعنى. هناك كيفيتين إن شاء الله سنبينها الآن في شرح الأقسام. هاتين الكيفيتين على أساسهما قسم الوضع إلى تعييني وإلى تعيني. أيضا هنا التقسيم الثاني، التقسيم الأول، التقسيم الثاني هو تقسيم الوضع على أساس كيفية تصور المعنى الموضوع له اللفظ، على أساس كيفية تصور المعنى الموضوع له اللفظ. هنا أيضا يوجد تقسيم خاص للألفاظ، هنا أربعة أقسام توجد للوضع في هذا التقسيم، إن شاء الله سيأتي ذكرها لأنه فيها تفصيلات. الوضع يسمى الوضع الخاص والموضوع له الخاص، أربعة أقسام طبعا، الوضع العام والموضوع له العام، وعندنا الوضع الخاص والموضوع له العام، وبالعكس الوضع العام والموضوع له الخاص. هاي أربعة أقسام، إن شاء الله نتكلم في أنه هذه الأقسام جميعها ممكنة جميعها أو لا ليست ممكنة، هل تحصل أو لا تحصل، إن شاء الله أيضا نتكلم عنه. النوع أو التقسيم الثالث للوضع هو تقسيمه على أساس كيفية تصور اللفظ الموضوع. وهنا ينقسم الوضع إلى قسمين، وهو الوضع الشخصي والوضع النوعي. إذن هنا سنتكلم من هنا فيما بعد في تقسيمات الوضع، عدة تقسيمات قلنا للوضع وباعتبارات مختلفة، كيفية حصول الوضع تعييني وتعيني، كيفية تصور المعنى الموضوع له عندنا أربع أقسام، وعلى أساس كيفية تصور اللفظ، وعندنا الوضع الشخصي والوضع نوعي، وسنتكلم عن كل واحد من هذه الأقسام بالتفصيل إن شاء الله. طيب، هنا بالنسبة إلى انقسام الوضع إلى وضع تعييني ووضع تعيني، هذا التقسيم في الحقيقة على أساس أنه كيف حصلت العلقة بين اللفظ والمعنى. هنا حصول العلاقة بين اللفظ والمعنى أو هذا التخصيص، تخصيص، ألم نعبر عن الوضع بأنه تخصيص اللفظ بالمعنى؟ هذا التخصيص يكون على طريقتين. الطريقة الأولى أن يكون هناك شخص له شعور يأتي ويضع اللفظ للمعنى، هو يضع، يقوم بعملية جعل. مثل ماذا؟ مثل أن يأتي إنسان ويسمي ابنه محمد مثلا، يقول أو يعرف منه أنه جعل هذا اللفظ لفظ محمد للدلالة على هذا المولود الجديد. هذا النوع من الاعتبار، نوع من الجعل، هذا نعبر عنه بالوضع التعييني. يعني هناك من قام بعملية التعيين، عين هذا اللفظ لهذا المعنى. أو مثلا في البداية حينما وضع لفظ الماء مثلا إلى هذا السائل البارد بالطبع، هناك تعيين، جاء شخص واحتاج أن يعبر عن هذا المعنى فقال أنا أسمي هذا المعنى ماء، فوضع لفظ الماء لهذا المعنى وهو السائل البارد بالطبع. إذن هنا عملية تعيين من قبل شخص له شعور، شخص له شعور هو قام بهذه العملية. هذا تارة يكون بهذا الشكل وتارة لا، يحصل وضع تعيني، يعني هو يتعين اختصاص اللفظ بالمعنى، يتعين من دون أن يتدخل شخص لإجراء هذا التعيين أو إجراء هذا التخصيص، يتعين من كثرة الاستعمال. كيف يحصل هذا؟ الآن لنضرب مثالا من حياتنا العرفية قد نتعرض له نحن في يعني بعض الحالات أو بعض الفرضيات. مثلا أنه في بعض المناطق أو بعض الأسواق قد تسمى بأسماء معينة، في الواقع هذه الأسماء لم تكن بوضع شخص لها، يعني لم يأتي شخص ويقول أنا أسمي هذا السوق كمثلا البلدية أو ما شابه ذلك، تقول أنا أسمي هذا السوق بالاسم الفلاني، لا، الناس تطلق عليه اسم باعتبار قضية معينة مثلا موجودة في هذا السوق. مثلا هذا السوق كان فيه مثلا يوجد محل للقصاب، فالناس حينما يريد أن يؤشر على هذا السوق، يريد أن يعبر عن هذا السوق، يقول مثلا هذا السوق الذي فيه القصاب، هذا السوق الذي فيه القصاب، وهكذا شيئا فشيئا قد الناس تطلق عليه ماذا استعمالا؟ سوق القصاب. بعد مرور مدة من الأيام والسنوات يصبح هذا السوق اسمه سوق القصاب، لكن حينما تسأل وتريد أن تعرف أنه من الذي سماه سوق القصاب، لا يوجد هناك من سماه، إنما هذا حصل بشكل طبيعي، بشكل أوتوماتيكي، الناس أطلقت عليه هذا الاسم وكثر استعمال هذا الاسم، قد يكون لمناسبة معينة فسمي بسوق القصاب. وما أكثر طبعا المناطق والأسواق التي تسمى بهذه الطريقة. هذا الأمر في الحقيقة أو هذا النوع من الوضع قد يحدث كثيرا أو قد يستفاد منه كثيرا في الألفاظ التي تدل على معان كلية. هذه المعاني لها أفراد كثيرة مختلفة، لها أفراد كثيرة مختلفة. مثلا لفظ الصلاة، مثلا نحن عندنا في القضايا الشرعية لفظ الصلاة أو لفظ الصوم. لفظ الصلاة هو كان بحسب لغة العرب أنه موضوع للدعاء، مطلق الدعاء، أي نوع من أنواع الدعاء يسمى صلاة. أو مثلا الصوم هو الإمساك، أي نوع من أنواع الإمساك، إمساك عن الكلام، كما في مثلا إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، الإمساك عن الكلام أيضا يسمى صوم. كان فالصوم هو الإمساك، لكن قد يستعمل في حصة من حصصه، يستعمل في فرد من أفراده، فيكثر استعمال هذا اللفظ في هذه الحصة وتهجر بقية الحصص، يعني لا يستعمل إلا نادرا، فنتيجة كثرة الاستعمال قد يتخصص هذا اللفظ بتلك الحصة المعينة، فيصبح بالنتيجة أنه حينما تقول الصلاة يتبادر إلى الذهن هذه الصلاة التي هي بهذه الأفعال التي نفعلها، حينما تقول صوم المقصود به هذا الصوم الذي نعرفه في الرسالة العملية في الكتب الفقهية، ولا يتبادر إلى أذهاننا بقية معاني الصوم مطلق الإمساك. هذا في الحقيقة قد نتيجة كثرة الاستعمال قد يحصل عملية وضع، عملية تخصيص لللفظ بذلك المعنى، فتحصل عملية وضع، هذا عملية الوضع نسميها بالوضع التعيني، أي حصل تعين لللفظ بذلك المعنى من دون أن يتدخل شخص، لم يأتي شخص ويعين يقول هذا اللفظ وضعته لهذا المعنى. هذا إذن التقسيم الأول، كيفية حصول الارتباط أو الوضع، يعني تخصيص اللفظ بمعنى، تارة يكون عن طريق شخص هو الذي يخصص، تارة لا يحصل التخصيص بشكل أوتوماتيكي، فينقسم الوضع بحسب ذلك إلى الوضع التعيني والوضع التعيني. نقرأ هذا المقدار، قال من الواضع، ولكن من ذلك الواضع الأول في كل لغة من اللغات؟ قيل إن الواضع لا بد أن يكون شخصا واحدا يتبعه جماعة من البشر في التفاهم بتلك اللغة. طبعا هناك قول كما قلنا أن الله تعالى هو واضع الألفاظ للمعاني، وقيل وهو الأقرب إلى الصواب، يعني هذا ما تقريبا يستقربه الشيخ رحمه الله، أن الطبيعة البشرية، نعم الواضع هو الإنسان ولكن ليس هو إنسان شخص معروف إنسان واحد واتبعه الناس، إنما النوع الإنساني هو من وضع الألفاظ للمعاني، أن الطبيعة البشرية حسب القوة المودعة من الله تعالى فيها في تلك الطبيعة تقتضي إفادة مقاصد الإنسان بالألفاظ، أنه الإنسان الله تعالى علمه تعليما تكوينيا أنه إذا أراد أن يعبر عن المعاني الموجودة في ذهنه، إذا أراد أن يوصل تلك المعاني للآخرين يستخدم الألفاظ، فيضع اللفظ لتلك المعاني، فيخترع من عند نفسه لفظا مخصوصا عند إرادة معنى مخصوص. يذكر شاهد على ذلك كما هو المشاهد من الصبيان عند أول أمرهم، فيتفاهم مع الآخرين الذين يتصلون به، والآخرون كذلك يخترعون من أنفسهم ألفاظا لمقاصدهم، وتتألف على مرور الزمن من مجموع ذلك طائفة صغيرة من الألفاظ حتى تكون لغة خاصة لها قواعدها يتفاهم بها قوم من البشر أمة من الناس، وهذه اللغة قد تتشعب بين أقوام متباعدة وتتطور عند كل قوم بما يحدث فيها من التغيير والزيادة، نعم قد يحصل هناك تغيير زيادة فتتشعب هذه اللغات حتى قد تنبثق منها لغات أخرى فيصبح لكل جماعة لغتهم الخاصة، وعليه تكون حقيقة الواضع هو جعل اللفظ بأزاء المعنى وتخصيصه به، يعني تخصيص اللفظ بالمعنى، ومما يدل على اختيار القول الثاني وهو أن عملية الوضع هذه خاصة قوة موجودة في الطبيعة الإنسانية لا أنه إنسان كان قد وضع الألفاظ واتبعه الآخرون، هذا هو القول الثاني. قال ومما يدل على اختيار القول الثاني في الوضع أنه لو كان الواضع شخصا واحدا لنقل ذلك في تاريخ اللغات ولعرف عند كل لغة واضعها، لكن لما لم ينقل ذلك لم إذن لا يكون هناك شخص هو من فعل ذلك. طيب ثالثا الوضع تعييني وتعيني، هذا التقسيم الأول للوضع الذي أشرنا إليه. قال ثم إن دلالة الألفاظ على معانيها الأصل فيها أن تكون ناشئة من الجعل والتخصيص، ويسمى الوضع حينئذ تعينيان، هذه الجعل قد يكون ناشئ من يعني الوضع يكون ناشئا من الجعل، من جعل إنسان له شعور طبعا، وهذا هو الأكثر. الأكثر يعني النوع الثاني الوضع التعيني هذا قليل ونادر، أما التعييني هو الأكثر. ولذلك عبر الشيخنا أن الأصل فيها، الأصل هو الأكثر. وقد تنشأ الدلالة من اختصاص اللفظ بالمعنى الحاصل. هذا الاختصاص من أين حصل هذا الاختصاص؟ من الكثرة في الاستعمال على درجة من الكثرة أنه تألفه الأذهان بشكل إذا سمع اللفظ ينتقل السامع منه إلى المعنى، ويسمى الوضع حينئذ تعينيا. تعيني يعني كأنه حصل بشكل لا إرادي، ليست هناك إرادة جعلت هذا اللفظ بإزاء هذا المعنى. طيب نأتي إلى الأقسام الوضع. طبعا هنا قد يكون هنا في مشكلة في يعني وضع العناوين. في الحقيقة هذا الوضع التعييني وتعييني هذا تقسيم للوضع، وهذا الثاني أيضا تقسيم للوضع، وسيأتي إن شاء الله تقسيم ثالث للوضع. على أي حال عبر الشيخ هنا بتعبير أقسام الوضع، مع أنه أقسام الوضع المفروض أن هناك ثلاث تقسيمات على أسس مختلفة للوضع. التقسيم الأول هو تقسيمه إلى تعييني وتعيني، القسم الثاني هو هذا الذي سنتكلم عنه. هنا لابد من أن نلتفت إلى أن الوضع هو عملية تخصيص، كما ذكر الشيخ، تخصيص اللفظ بالمعنى، تخصيص لفظ معين بمعنى معين. وهذا عملية التخصيص التي هي نطلق عليها عملية وضع، هذا الوضع ليس هو وضع خارجي، يعني هو ليس فعل خارجي، كما أنا مثلا هنا أضع هذا القلم على هذه الطاولة، هذا فعل خارجي. هنا الوضع إنما هو عملية اعتبارية لا عملية خارجية، يعني أنا هنا هذا يحدث أولا في الذهن وقد أبرزه بالألفاظ. يعني أنا أولا أقرر في ذهني أن أضع هذا اللفظ لهذا المعنى، أخصص هذا اللفظ لهذا المعنى، هذا يحدث في الذهن وليس في الخارج، لأن اللفظ والمعنى هذه أمور عملية الربط بينهما إنما تحصل في الذهن لا في الخارج. ليس الارتباط ارتباط خارجي يحصل بين اللفظ والمعنى كارتباط يدي هاتين، لا، هذا ارتباط بين اللفظ والمعنى يحصل في الذهن، فالذهن هو الذي يقوم بهذه العملية، عملية الوضع. لذلك احتاج الوضع إلى أمر، وهو أنه لا بد هنا حين الوضع من أن أتصور اللفظ وأتصور المعنى حتى أجري عملية المقارنة والتخصيص بين التصورين، بين تصور اللفظ وتصور المعنى. طيب إذن لا بد هنا من تصور لللفظ وتصور للمعنى في عملية الوضع، لأن الوضع كما قلنا هذا فعل نفساني في ذهن الإنسان، الذهن هو من يقوم به عملية التخصيص لا أنه فعل خارجي. طيب إذا عرفنا ذلك نقول أنه أن تصور المعنى، حينما أتصور معنى شيء من الأشياء يكون على نحوين، تصور المعنى يكون على نحوين. تارة أتصور المعنى بكل ما له من الخصوصيات، طبعا سواء كان هذا المعنى معنى جزئي حقيقي أو كزيد مثلا، هذا كزيد هذا أو كهذا القلم في الخارج، أو لا، أو كان معنى كلي، قد أتصوره بجميع ما لديه من الخصوصيات. هذا يعبر عنه بالتصور، تصور الشيء بنفسه، تصور للشيء بنفسه. التفتوا، هذا أعم من أن يكون هذا الشيء أو هذا المعنى هو جزئي كزيت أو كهذا القلم أو كان كليا، أتصور اللفظ بجميع ما لديه من الخصوصيات. وتارة لا، أتصور المعنى عن طريق عنوان منطبق عليه، عنوان أعم منه ينطبق عليه. كمثلا أن أتصور زيد بما أنه إنسان، أتصور زيد بما أنه إنسان. طبعا هذا لماذا يختلف التصور هنا؟ يختلف التصور إما لأنني ليس لدي مثلا، بعض الأحيان إنسان ليس لديه تفصيلات المعنى الذي يريد أن يتصوره، مثلا هو يعلم بوجود حيوان في هذه المنطقة ولكن لا يعلم أي حيوان هو، فهنا تصوره للحيوان الموجود ليس بعنوانه الخاص، ليس بجميع خصوصياته الخاصة به، وإنما عن طريق معنى عام وكونه حيوان، هنا باعتبار أنه فاقد، الإنسان فاقد لخصوصيات هذا الحيوان. افرض مثلا أخبر بأن هنا حيوان يوجد في هذه المنطقة، أو يعلم مثلا عن طريق حصول حركة معينة أو ما شابه ذلك بوجود حيوانين، أو مثلا أنت عندك صندوق وهذا الصندوق سمعت به حركة معينة دلتك هذه الحركة أنا على وجود حيوان في هذا الصندوق، لكن لا تعلم هل هو ثعبان، هل هو فأرة، هل هو قط أو ما شابه ذلك. هنا تصورك لهذا الحيوان إنما كان بعنوان مشير إليه لا بجميع خصوصياته، أنت لا تعلم جميع خصوصياته، تتصوره بما هو حيوان لكن هل هو أي حيوان هو لا تعلم. تارة هكذا وتارة لا، يكون الغرض الذي لأجله أتصور المعنى لا يحتاج أن أتصور المعنى بجميع خصوصياته. مثلا أنا أعمل في مؤسسة تراعي حقوق الإنسان، وهنا إنسان مظلوم، هذا الإنسان المظلوم سواء كان بهذه الخصوصية أو بهذه الخصوصية هذا لا يهمني، الذي يهمني هو الإنسان بما هو إنسان. فهنا أتصور هذا المظلوم وأضع مثلا له قوانين حقوق الإنسان، لا من جهة أنه هذا الإنسان الذي هو من البلد الفلاني أو له لون فلاني أو له عرق فلاني، لا، أتصور الإنسان هذا الإنسان المظلوم بما هو إنسان، فهذا الإنسان يكون عنوانا مشير إليه. لماذا أنا لا أحتاج إلى ذلك؟ لأنه غرضي من التصور هنا لا يحتاج أن أتصور الإنسان بجميع خصوصياته، تارة لا أحتاج أن أتصوره بجميع خصوصياته، أنا لي أو غرضي تعلق بخصوص هذا الإنسان لا بما أنه إنسان، لا، هذا الإنسان بجميع خصوصياته، هنا لابد أن أتصوره بالخصوصيات المعتبرة لدي. إذن هنا نوعين من التصور للمعنى، تارة يكون تصور نفس المعنى بجميع خصوصياته، وتارة لا عن طريق عنوان مشير إليه، عن طريق عنوان يشير إلى هذا المعنى. طيب هنا إذا فهمنا ذلك، هنا تصور المعنى إذن بنوعين من التصور، تصور المعنى بنفسه، تصور المعنى بعنوانه، إما بنفسه أو بعنوانه. المعنى الذي أريد أن أضع اللفظ له إما هو المعنى الكلي أو هو معنى جزئي، بناء على ذلك يصبح لدي هنا من هنا اثنين نوعين من التصور، من هنا اثنين، المعنى الذي أريد أن أضع له اللفظ هو معنى جزئي، طبعا مقصود من الجزئي هنا عام من الجزئي الحقيقي، يعني المقصود من الجزء الإضافي وهو كل مفهوم يقع تحت مفهوم أعم منه، يعني أن يلاحظ ذلك طبعا حتى يكون جزء إضافي، أن ألاحظ أن هذا المفهوم واقع تحت مفهوم أعم منه، فيشمل الجزء الحقيقي الذي هو المتشخص خارجا، يعني الذي هو لا يقبل الصدق على كثيرين باعتبار الإشارة الحسية له خارجا، يعني هذا المفهوم الذي في ذهني باعتبار أنه مرتبط بالخارج فهو لا يقبل الانطباق على كثيرين لأنه مقيد بقيد حسي وهو الإشارة إلى الخارج، مثل أن أقول قلم، القلم هذا أو هذا القلم، هذا جزء حقيقي، هذا صحيح هو صورة في ذهني ولكن هذه الصورة باعتبار تقيدها بالهدية بهذا كما درسنا في المنطق، فيكون هذا المعنى الذي في ذهني جزئي. لماذا جزئي؟ لأنه لا ينطبق إلا على هذا القلم الخارجي، وقد يكون لا معنى كلي ولكنه واقع تحت كلي أعم منه، معنى كلي أعم منه. فإذا كان واقعا تحت معنى كلي أعم منه يكون جزئي، ولكن يسمى بالجزئي الإضافي لأنه في نفسه قابل للصدق على كثيرين، ولكنه منظور إليه بما أنه واقع تحت معنى أعم منه. فباعتبار هذين الأمرين، يعني تارة أتصور المعنى بنفسه وهذا المعنى قد يكون جزئي فأضعه لمعنى جزئي، قلنا هذا أعم من كونه جزئي حقيقي يعني جزء إضافي، وتارة أتصور المعنى بما أنه كلي وأضعه للمعنى الكلي، أتصور المعنى بنفسه فأضعه للمعنى الكلي، وتارة لا أتصور معنى كلي يعني أتصور المعنى لا بنفسه بوجهه وأضعه لمعنى ماذا جزئي، وتارة لا أتصور معنى بنفسه يعني جزئي وأضعه لماذا لأي ماذا لمعنى وأضع اللفظ لمعنى كلي. إذن هنا عندنا ثلاثة أمور لا بد من الالتفات إليها في هذا التقسيم، عندنا معنى متصور، عندنا كيفية تصور، وعندنا لفظ. كيفية تصور على نحوين، إما أن أتصور المعنى بوجهه أو بنفسه وأضع اللفظ إما لمعنى جزئي أو لمعنى كلي. هنا تحصل لدينا بحسب القسم العقلي أربعة أقسام، لأنه ضرب اثنين في اثنين تحصل لدينا أربعة أقسام. هذه الأقسام هي أن يكون المعنى المتصور معنى جزئي أتصوره بنفسه طبعا وأضعه لنفس ذلك المعنى الجزئي، وقد يكون المعنى المتصور معنى كلي وأضعه لنفس ذلك المعنى الكلي، وقد يكون لا المعنى المتصور كليا يعني وأضعه لمعنى جزئي، فيكون هذا الجزئي متصور بأي شيء لا بنفسه، إنما يكون هذا المعنى الجزئي الذي وضعت له اللفظ يكون متصورا بوجهه، فأضع هذا اللفظ للمعنى الجزئي. وتارة لا بالعكس، أنه أتصور معنى جزئيا وأضعه لمعنى كلي يعني لمعنى أعم منه. وهنا وقع الكلام في هذا القسم الرابع، أنه كيف يحصل هذا القسم الرابع. فإذا هذا التقسيمات هذا الأمر. طبعا هنا هناك تسميات أو مصطلحات في الأصول لهذه الأقسام التي كتبتها على اللوحة، وإن شاء الله عندما أصل إليها سأوضح أو هناك توضيح معين. إذا لابد أن نلتفت هنا أن تصور المعنى، يعني خلاصة هذا البحث أن تصور المعنى تارة يكون بنفسه سواء كان المعنى جزئي أو كلي، وتارة يكون لا تصور المعنى بوجهه بعنوانه أو يسمى بعنوان كلي يشير إليه أو يسمى بوجهه. إذا كان كذلك فهنا تارة أتصور معنى جزئي بنفسه وأضع اللفظ لنفس ذلك المعنى الجزئي، أتصور معنى جزئي بنفسه وأضع اللفظ لنفس ذلك المعنى الجزئي، هذا واحدة. ثانيا أتصور معنى كلي بنفسه وأضع اللفظ لنفس ذلك المعنى الكلي، هذا اثنين. ثالثا أتصور معنى جزئي، ولكن بأي طريقة أتصوره بعنوانه يعني عن طريق الكلي، فالتصور كلي ولكن المتصور الذي أريد أن أتصوره هو المعنى الجزئي، فهنا تصور للمعنى بوجهه بعنوان مشير إليه لا بنفسه، فالتصور هنا يصبح كلي لأنه عنوان مشير إلى الجزئي، ولكن حينما أضع اللفظ لا أضع اللفظ إلى نفس ذلك الكلي وإنما أضع اللفظ إلى ذلك المعنى الجزئي الذي تصورته بعنوانه، هذه حالة. ثالثة الحالة الرابعة بالعكس، أنني أتصور معنى جزئي، وعن طريق هذا المعنى الجزئي أريد أن ماذا؟ أن أضع اللفظ لمعنى كلي أعم منه. يقع الكلام أنه هل يمكن أن يكون المعنى الجزئي حاكيا وعنوانا للمعنى الكلي أو لا؟ التفصيل سيأتي إن شاء الله في عند تطبيق البحث. طيب، هنا لنقرأ هذا المقدار. قال: أقسام الوضع. لا بد في الوضع من تصور اللفظ والمعنى. قلنا لماذا؟ لأنه عملية اقتران هذا في الذهن، فلا بد قرن التصورين، تصور اللفظ وتصور المعنى. لأن الوضع حكم على المعنى وعلى اللفظ. مقصود من الحكم يعني إيجاد عملية اقتران وربط بينهما، لا الحكم بمعناه المنطقي، لأن الحكم هناك هو ترجيح أحد الحكم في يعني في التصديق في البحث المنطق. الحكم هناك هو عبارة عن ترجيح أحد طرفي القضية، طبعا مع احتمال الطرف الثاني يكون ظن، هذا حكم ظني، مع عدم احتمال الطرف الثاني يكون حكم يقيني. ليس المقصود هذا هنا بالتأكيد، لأنه هنا ليست عملية أننا نريد أن نرجح أو لا نرجح، هذا في القضية نريد أن نرجح أو لا نرجح، هنا في عملية الوضع نريد أن نوجد ارتباط بين المعنى، بين اللفظ والمعنى، بأن نخصص هذا اللفظ على هذا المعنى، لأننا نريد أن نحكم. هذا الحكم في المنطق في عملية التصديق يختلف، هو تقريبا مشابه في نوع من الشبه، ولكنه ليس بنفس المعنى، فلا بد أن يلتفت إلى ذلك. قال: لأن الوضع حكم على المعنى وعلى اللفظ، عملية ربط، تخصيص هذا يعني إجراء حكم، وهو تخصيص هذا المعنى لهذا هذا اللفظ لهذا المعنى، لأنه حكم بمعناه المنطقي. ولا يصح الحكم على شيء إلا بعد تصوره ومعرفته بوجه من الوجوه، ولو على نحو الإجمال، ولو يكون لدينا نوع من التصور لهذا المعنى. لأن تصور الشيء قد يكون بنفسه، طبعا الشيء هنا عندنا هو نفس المعنى، نحن نريد أن نضع اللفظ للمعنى، قد يكون بنفسه وقد يكون بوجه، أي بتصور عنوان عام ينطبق عليه ويشار به إليه، إذ يكون ذلك العنوان العام مرآة وكاشفا عنه، كما إذا حكمت على شبح من بعيد أنه أبيض مثلا وأنت لا تعرفه بنفسه أنه أي شيء هو، تعرف أنه أبيض، هذا عنوان مشير إليه، لكن أي شيء أبيض هو؟ الله العالم. وأكثر ما تعرف عنه مثلا أنه شيء من الأشياء أو حيوان من الحيوانات، كما مثلنا مثلا في الصندوق، أنا بسبب حركة معينة أعلم وجود حيوان، لكن أي حيوان هو؟ فالحيوان يصبح عنوان مشير لتصور ذلك الفرد، قد يكون فأرى، قد يكون ثعبان، قد يكون قطة، أنا لا أدري فعلا. فقد صح حكمك عليه بأنه أبيض مع أنك لم تعرفه ولم تتصوره بنفسه، وإنما تصورته بعنوان أنه شيء أو حيوان لا أكثر، وأشرت به إليه، وهذا ما يسمى في عرفهم تصور الشيء بوجهه. قلنا تارة تصور الشيء يكون بنفسه يعني بجميع خصوصياته، تارة لا بعنوان مشير إليه، يسمى تصور الشيء بوجهه، وهو كاف لصحة الحكم على الشيء، وهذا بخلاف المجهول محضا، يعني لا يتصور لا بنفسه ولا بعنوان مشير إليه، فإنه لا يمكن الحكم عليه أبدا. وعلى هذا فإنه يكفينا في صحة الوضع للمعنى أن نتصوره، يعني أن نتصور المعنى بوجهه، لا نحتاج أن نتصور المعنى بنفسه، كما لو كنا تصورناه بنفسه. ولما عرفنا أن المعنى لا بد من تصوره وأن تصوره على نحوين، فإنه بهذا الاعتبار وباعتبار ثان هو أن المعنى قد يكون خاصا أي جزئيا، وقد يكون عاما أي كليا، نقول الوضع ينقسم إلى 4 أقسام، يعني إما أن يكون تصوره بنفسه وهو جزئي، أو تصوره بنفسه وهو كلي، أو لا تصوره بعنوانه وهو جزئي، أو تصوره بعنوانه وهو كلي. وهنا من عن طريق والوضع يكون إما لنفس ذلك المعنى الجزئي أو الكلي، فيصير عندنا 2 في 2 فيكون الأقسام 4، وإن شاء الله سوف نتعرض إلى هذه الأقسام بتفصيل أكثر مع بيان بعض النقاط المهمة في هذا البحث في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.